بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فليزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. أنا أقول هؤلاء أصلا قد يردون على الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إذا وجد نص هم يريدونه، قالوا لا ولا يقلد أحد في الأمة ولو الخلفاء الأربعة. هؤلاء الذين يستدلون بفعل الحسين أحلموا الناس أنه ليس لهم حجة في ذلك، ولكن شبه هم معتقدون أصلا، هم يريدون هذا الاعتقاد في أي شيء، وإلا دول يعني خلاص يبكون على الحسين يعني، وأن فعل الصحابة كذا وكذا. أبدا، ده غدا. طيب لو كانوا صادقين، سؤال، لو كانوا صادقين ده صحابي وفعل، سؤال بقى. طيب وأنكر على حسين أجل من الحسين علما، ابن عباس، ابن عمر، أبو سعيد، فلماذا عظم عندك فعل الحسين فصار دليلا ولم يعظم عندك فعل ابن عباس وابن عمر والأمة ولم يكن دليلا؟ ده صحابي وده صحابي، ده صحابي وفق النص وانت عارف، وده صحابي تأول واجتهد فأخطأ. أي ميزان؟ قول لنا الميزان إيه؟ هو قول النبي ولا فعل الصحابي؟ طيب ثم نيجي، هو الميزان نفسه إيه؟ فعل الحسين ولا فعل ابن عباس؟ قول ابن عباس وكار ابن عباس. شوف يعني ما فيش ميزان. قلت لا، هو الصحابي يعني، يعني احنا نقول على الصحابي مثلا والصحابي ده ايه يعني، يعني خلاص الصحابي ده ما ده صحابي. طب وابن عباس صحابي، طب وابن عمر صحابي، من اي وجه اخترق اي حال؟ ولهذا احنا يعني طالب العلم يناقش امثله هؤلاء، يقول له شوف انت ابدا، انت حدد انت المناقشه، ابدا بقاعده، ضع قاعده بس تحاكم له، تحاكم الشريفين، يلا حط اي قاعده، عايز تقول قول النبي لا نعد به قولا، حط، يلا خلاص النبي قال، في حد ثاني؟ اصحابي لا، ما انت خلي بالك انت قلت النبي ما نعدش به حد، صح. طيب عايز تحط ايه؟ فهم الصحابي، ماشي نثبت على كده، حط فهم الصحابي. ها ابن عباس الحسين لما طالع كل الصحابه معاه ايدوه؟ لا، من اللي خلفه؟ كل الصحابه. طيب نقدم بقى فعل الصحابي ولا انكار الصحابه؟ لا، انكار الصحابه. يبقى ضع اي قاعده، لكن هؤلاء بلا قواعد، هؤلاء بلا قواعد، وان قعدوا قواعد اسمها ايه بقى؟ القواعد الطارئه. قاعده تعدين النهارده، حط قاعده وبكره السلام عليكم، اترك هذه القاعده. فقاعده ايه؟ باجازات. ايه؟ لكن هم ما يريدون اكثر من كلمه، هم حتى لا يفصلون، ولا فالحسين رجع، الحسين نفسه رجع وطلب من ابن زياد احد ثلاث امور، يتوديني ليزيد، يتسيبني مروح الثغر، يرجع، لكنه ابى فقتله. ولهذا لا خلاف بين الأمة في أن عثمان قتل مظلوما، الحسين قتل مظلوما، قتل الحسين مظلوما، ولهذا ناشدهم قال هل علمتم ابن بنت نبي على وجه الأرض إلا أنا؟ أنت تقتل من دلوقتي؟ أنت تقتل من؟ ليس على وجه الأرض ابن بنت نبي إلا أنا، لهذا فاجر، ولذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم أن يزيد بن معاوية غضب غضبا شديدا على قتل الحسين رغم أن ابن زياد عنده، غضب غضبا شديدا وأكرم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيما إكرام. وسبق احنا شرحنا رسالة الشيخ الإسلام في مقتل الحسين في هذا. فالشاهد أنه لا، ما يضعون أي قاعدة، حتى قاعدة الباطل اللي توضع فإنهم سرعان ما يتركونها. طيب، قال الدارمي رحمه الله تعالى: باب قدر القراءة في الفجر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الدارمي رحمه الله: باب قدر القراءة في الفجر. قال: أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال: سمعت عمي يقول إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ في إحدى الركعتين من الصبح والنخل باسقات. قال شعبة: وسألته مرة أخرى قال: سمعته يقرأ بقاف. قال: أخبرنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن قطبة ابن مالك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر في الركعة الأولى والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح: إذا الشمس كورت، فلما انتهى إلى هذه الآية: والليل إذا عسعس، جعلت أقول في نفسي: ما الليل إذا عسعس. قال: أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن الوليد عن عمرو بن حريث بنحوه. قال: أخبرنا سعيد بن عامر قال حدثنا عوف عن سيار بن سلامة قال: دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي وهو على علو من قصب، وهو على علوية من قصب، فسأله أبي عن وقت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي الهجير التي تدعون الظهر إذا ضحضت الشمس، وكان يصلي العصر ثم ينطلق أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. قال: ونسيت ما ذكر في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من صلاة العشاء التي تدعون العتمة، وكان ينصرف من صلاة الصبح والرجل يعرف جليسه، وكان يقرأ فيها من الستين إلى المئة.
نعم، ودي أطول صلاة كان النبي يصليها صلى الله عليه وسلم، صلاة الصبح، ومع ذلك كان يصلي بالستين إلى المئة. وسمع الصحابة يقرأ بقاف، هذه معنى والنخل باسقات، يعني مش الآية فقط ولكن يقرأ سورة القاف، سورة قاف، وقد سمع منها والنخل باسقات. وكان يقرأ إذا الشمس كورت أحيانا، فأحيانا كان يخفف ولكنه قليل في صلاة الفجر، ولكن الغالب عليه طوله. وأطول صلاة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أطول قراءة كان يقرأها صلى الله عليه وسلم، وذلك لعظم القراءة في صلاة الفجر. ولهذا أطلق على صلاة الفجر القراءة، قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا دليل على أنه شريف في صلاة الفجر القراءة. ومع ذلك كان يقرأ بمثل قاف، بمثل الطور، بمثل القمر، بمثل الرحمن، أو ما يوازيه. فدل هذا على أن اعتياد قراءة الأجزاء الطويلة في فجر أو مغرب أو عشاء أن هذا خلاف السنة، ولو ظن بذلك السنة، ولو مدح هذا الفعل. يعني حينما آتي أنا مثلا أقرأ في العشاء بجزء ثلاث، في الفجر بجزء ثلاث، في المغرب بجزء ثلاث، يعني في الصلاة الجهرية أربع خمس أجزاء في اليوم، ستة أجزاء كل يوم كل يوم كل يوم، هذا الفعل يمدح؟ لا شك أنه يذم، ولو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن والله لو قرأت مرة بالأعراف، لو قرأت مرة بالأنعام في الفجر مثلا، مرة، لو في عشاء قرأت بالعنكبوت الصافات مرة، لا إشكال في ذلك. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر التي أطول قراءة بالستين إلى المئة، يعني زي القاف، زي الرحمن، زي كذا، ربع، يعني ربع ونص أقصى شيء، هذا هو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. والعشاء والمغرب والعصر والظهر أقل من ذلك بكثير. فأنا أعتاد أنا الإطالة في القراءة. طبعا عندنا يعني ننبهر بذلك دايما, إحنا الغرائب هي محل الانبهار, ولهذا تكثر عندنا الطبوليات اللي عاوز الناس تقول ده الشيخ فلان يوم يشوف بقى حادثة زي حادثة البول في الكعبة كده, خد بالك, يوم يشوف أي حاجة شاذة نادرة زي لك مثلا الشيخ فلان ده ما بيكوش الجلبية, زاهد ما بيكوش الجلبية ولا بيعمل مش عارف ايه ولا خلاص, يبقى الشيخ فلان ما بيكوش الجلبية. او الشيخ فلان مثلا حاطط على العربية القصواء مثلا, يعني عربية الجيمس, خد بالك, او ده الشيخ فلان لا يرى القراءة لأحد من العلماء بعد 100 الشيخ فلان ده على الأثر, او الشيخ فلان يرى حرق فتح الباري والنووي. فمثل هذه ايه؟ تبهر العقول, تبهر العقول. ولهذا تجد الطبوليات هذه كثيرة جدا. مثلا تعرف مثلا شيخ فلان, الشيخ فلان ليه الشيخ فلان هذا ليه مثلا عند مسألة ضخمة يخالف فيها السلف وهو يظن انها ايه, انها الحق, يظن انها الحق, فتنتشر بقى الطبوليات في الدنيا المسلمة, اما الطبوليات عملية وإما طبوليات عقدية منهجية وإما طبوليات إيه فقهية أو غير ذلك من هذه الأشياء. طبعا كثير من الإخوة يعجب جدا لك الشيخ فلان يا أخي ما أزهد وما أورع وما كذا وكذا وكذا, ده الشيخ سبحان الله يصلي, ده بيصلي في اليوم مثلا بخمس ست أجزاء ما شاء الله. خلاص دي بقى ترجمته هي مخالفته, ما يصلح. إنما يترجم الإنسان بالإيه؟ بالمتابعة. يترجم الإنسان بالمتابعة, يترجم الإنسان بالرفق في وقته, بالتمسك وإظهار في وقته, بإظهار السنة في وقته, بإظهار الرخصة في وقته. هذا هو العالم, العالم الذي يعمل بكل السنة, العالم الذي يعمل بإيه؟ بجميع السنة, هو ده العالم, ليس العالم الذي يختار الطبوليات. ولذا تجد العلماء الراسخين ما عندهم طبوليات. ايه طبوليات شيخ الاسلام ابن تيميه؟ ايه طبوليات الامام احمد؟ ايه يعني النادر اللي انفرض به احمد عن ائمه المسلمين؟ ما الذي انفرض به ابن تيميه عن ائمه المسلمين؟ هاتوا. كان ايه؟ كان يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. كان ايه؟ كان يجلس اذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس حسنا, ها, ويقول هذه غدوتي والا متغد. احسنت, موافق السنه, زي علماء المسلمين, زي كل الناس الصالحين. هذا اللي عند شيخ الاسلام. تمام. كان ابن القيم اذا قام في الصلاه اطال حتى يلومه اصحابه احيانا في النافله, اصابت, واذا صلى احدكم النافله فليطول ما شاء, واخد بالك, ما في اشكال. ايه الطبوليات؟ ولهذا النبي رد مثل هذا النوع, انا لا انام الليل, انا لا اتزوج النساء, انا لا افطر الظهر. طبعا احنا ما عندناش يعني مبتدعة او اعوذ بالله يعني اخذ بالمقياس الثاني, لكن ما عندنا العبادة اللي هي قد تصل الى هذا الحد. ومع ذلك لما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لكني أصوم وأفطر. إيه إيه ده؟ في إيه؟ لماذا هذا كله؟ عشان إيه؟ لست بأفضل من رسول الله, لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. شوف هدي النبي بسيط جدا الأمر, بس إن تلزم هذا. من هذا؟ الحديث عند البخاري, هذا أبو إسرائيل. من أبو إسرائيل هذا؟ ليه واقف كده؟ قالوا نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يتكلم وألا إيه ولا يستظل وأن يصوم. قال مروا فليقعد وليتكلم وليستظل وليتم صوم. إنما لو إحنا بقى عندنا واحد يقول لك إيه هذا صائم الظهر, كان إحنا نقول ما شاء الله الأخ فلان, الأخ فلان الصوام, الأخ فلان صوام ما شاء الله, ما شاء الله الأخ ده ما بيفطرش أبدا, ما ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. الأخ فلان صادق جوز ليه؟ تبتلا انقطع العبادة جزاه الله خير. يا سلام يا أخي الواحد بيحتقر نفسه عند الإخوة دي يا أخي يا سلام. هذا لو عندنا وجد لك إحنا ما عندنا شيء أصلا. لا عندنا ما عندنا أقوم وأنام، عندنا أنام وأنام. فما فضل بقى أن يكون عندنا إيه وهم أنا فلا أنام. لا إحنا ما عندنا حتى لا أقوم وأنام، عندنا أنام وأنام، وعندنا تزوج وتزوج وتزوج، وعندنا إيه فطر وفطر وفطر. فالله المستعان. فالشاهد من هذا حننيك رفقا انظر السنة واعمل بها، فإن العالم هو الذي يعمل بكل السنة، هذا هو العالم، ولا يكون ذلك إلا بحفظ السنة. فلا تغترن بواحد حاطط ثوبه تحت الركبة بالضبط، ها؟ واحد يمشي شعره إلى الكتفين ويلبس النعال السبتية وكذا، كل هذا لابد أن يكون الإنسان فيه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا شوف لما معاوية رضي الله عنه طاف بالبيت ومس جميع الأركان، زاد كمان عن الركنين زاد الشاميين. ابن عباس قال لا تعال، لماذا هذا؟ قال ليس شيء من البيت مهجورا يا ابن عباس. قال لكني 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 رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس إلا الركنين اليمنيين. هذه السنة، أنا أقدر أعمل زيك، أقدر أمس كل الكعبة، لكن السنة. لما أراد عمر أن ينفق ما الكعبة قال لست بفاعل. ليه؟ لأن صاحبيك لم يفعل ذلك. السنة، يبقى هذه السنة. رأيت رسول الله، فعل رسول الله، قال رسول الله، وهكذا، هي السنة. فالعالم بحق هو العالم الذي يتجد عنده طبوليات، إنما يدلك على السنة بالرفق، يرفق بالناس، يرفق بالناس، يصلي بالستين إلى المئة، يصلي بقاف، يصلي بكذا، يصلي بكذا، واخد بالك. العالم والله يوجد الجهاد بشرطه، مش هو اللي يطلع كل خطبة الجهاد 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 الجهاد، اطلع، لماذا تجلسون أنتم كذا، مقاطعات، هذا كله من الطبوليات، من الطبوليات التي لا توافق السنة. إنما وافقت السنة هي بيت القصيد، وهذا هو العالم، العالم الذي يوافق السنة، العالم الذي يعرف مواضع الرخص ومواضع العزيمة، العالم هو الذي يعرف السنة العملية والقولية، العالم هو هذا. أصالح اليهود وأحارب اليهود وأقاتل اليهود، واخد بالك؟ أصالح النصارى وأحارب النصارى، العالم الذي يضع الأمور في إيه؟ في نصابه. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال: أخبرنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقد رفعوا أبصارهم في الصلاة، فقال: لتنتهن أو لا ترجع إليكم أبصاركم. قال: أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لتنتهن عن ذلك أو ليخطفن الله أبصاركم.
طيب، دل هذا على أن رفع البصر في إلى السماء في الصلاة إلى السقف هذا من الكبائر أو من الصغائر؟ من الكبائر. ليه؟ الوعيد، ولا يخطفن الله أبصارك. نعم. فالنظر يكون في محل السجود أو يكون في قبلة الإنسان، فكل ذلك ورد. أما رفع البصر إلى السماء فلا يجوز. بعض الناس إذا صلى في الحرم المكي يرى أو يضع بصره في الكعبة وأعلاها، وهكذا ينظر إلى أعلى الكعبة، يكون أمام ينظر إلى أعلى الكعبة، ويظن أن النظر إلى الكعبة في الصلاة إنما هو مستحب، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم رفع البصر إلى السماء، وقال لينتهين أقوام أو ليخطفن الله أبصارهم. فرفع البصر إلى السماء لا يجوز. أما أين يجعل البصر؟ يجعل في محل السجود، هذا الأفضل. ولو جعل أمام الإنسان في قبلته فلا بأس، كما جاء في الصحيح كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، وهم ما يعرفون اضطراب لحيته إلا بالنظر. وأيضا عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في القبلة نخامة وهو يصلي، وأيضا حديث تصور الشيطان عليه فأخذه وكذا، وأيضا حديث صلاة الكسوف رأيناك فعلت شيئا رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله، قال وماذا؟ قال رأيناك تقدمت أو تأخرت، قال رأيت الجنة والنار في مقام هذا، ورأيت عنقودا، وهكذا. فالرؤية أمام الإنسان لا بأس بها، ولكن كلما كان بصر الإنسان قاصرا على موضع سجوده كلما كان أجمع لخشوعه. نعم نعم
قال رحمه الله: باب العمل في الركوع. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو يعفور العبدي قال حدثني مصعب بن سعد قال كان بنو عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم، فصليت إلى جنب سعد فصنعته فضرب يدي، فلما انصرف قال: يا بني، قال: يا بني اضرب بيديك ركبتيك. ثم فعلته مرة أخرى بعد ذلك بيوم فصليت إلى جنبه فضرب يدي، فلما انصرف قال: كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بإسناده نحوه. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن السائب عن سالم البراد قال: وكان أوثق عندي من نفسي. قال لنا أبو مسعود الأنصاري: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فكبر وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه حتى استقر كل شيء منه.
فدل هذا على أنه حال الركوع ما العمل، يعني ما العمل، يعني ما صفة الركوع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد رضي الله عنه: كنا نفعل هذا، وهو وضع اليدين بين الأفخاذ، يعني واحد يركع فيجعل يدين بين الايه بين الفخذين، كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب، أي ثم أمرنا بعد ذلك أن نجعل الأكف على الركب. فابن مسعود كان على الأمر الأول، ولذا بنوه كانوا على هذه الطريقة، وكان يضع اليدين بين الفخذين، ولكن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: كنا نفعل ذلك أولا ثم أمرنا بعد ذلك بضرب الأكف. نعم. قال عطاء بن السائب عن سالم البراد قال: وكان عندي أوثق من نفسي. شوف سبحان الله، هذا من حفظ الحق، كان عندي أوثق من نفسي. يا سبحان الله. نعم. لا 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 تبطل الصلاة. فقال أبو مسعود: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فكبر ركع وضع يديه على ركبتي وفرج بين أصابعه حتى استقر كل شيء منه. فأين موضع اليدين حال الركوع؟ على الركبتين، على الركبتين. نعم
نعم. مقابلك المقابل، في اعتدال، في اعتدال،
يبقى في اعتدال. أنت راكع تبقى راكع، ساجد ساجد، قائم في محل السجود، هذا اعتدال. إنما تلاقي أخ راكع وعمل لك كيف، هذا دائما تنظر إلى هيئة الصلاة تجد فيها الاعتدال، قدمين مع البدن، لا الأخ يبقى فاتح كده ولا يبقى واقف كده، إنما اعتدال، اعتدال. وهذا مأخوذ من هدي صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي كان يجافي بين العضدين، ما يجعل هكذا، إنما يجافي، واخد بالك، بين العضدين. أيضا الواحد ما يمد ظهر حال السجود، امتدادا كبيرا، إنما على قدر محله، أخذ بالك، يرفع أصابعه هكذا باتجاه القبلة. يعني ترى أنه أمر النبي في الصلاة الاعتدال وعدم الإيه؟ وعدم التعدي والتكلف. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يقال في الركوع. قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثني عمي إياس بن عامر قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان عن المستورد عن صلة ابن الزفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف عندها فسأل، وما أتى على آية عذاب إلا تعوذ. قال: باب التجافي في الركوع. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان عن عباس بن سهل قال: اجتمع محمد بن مسلمة وأبو أسيد وأبو حميد وسهل بن سعد فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه، ثم رفع يديه حين كبر للركوع، ثم ركع ووضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، ولم يصوب رأسه ولم يقنعه. قال: باب القول في رفع الرأس من الركوع.
هذا التجافي في
الركوع. يقول أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يصف لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أعلمكم فيما أظن في هذا الموضع، أو أراد التأكيد رؤيتي للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس أنه يزكي نفسه، فإنما أراد أن ينقل هديا. وهذا حصل عن كثير من الصحابة، كما قال أنس: أصلي لكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي. وكما قالها مالك بن حويرث أيضا رضي الله عنه، فكانوا يعلمون الصلاة. فقال: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس فيه تزكية النفس، ولكن كما قلنا وتأكيد لما سأقوله لكم، كما كان ابن عباس إذا سئل في بعض الأحيان يقول: على الخبير سقط، فلا يريد أن يزكي نفسه بهذا ويعجب بها، وإنما يريد أن يبين، كما ورد أيضا عن بعض الصحابة حينما كان يقول: أنا أعلم الناس بذلك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو رأته عيناي وسمعته أذناي، وحين قام به النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. كل هذا من باب التأكيد، وإلا الصحابة طبعا أرفع الناس عن العجب بشيء عندهم. فيقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو حميد الساعدي هو ممن وصف صلاة النبي كثيرا، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه، ثم رفع يديه حين كبر للركوع، ثم ركع وضع يديه على ركبتيه كأنه قبيض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، أي لم يضم اليدين حال الركوع إلى الجنبين، وإنما أبعدهما نحاهما، ولم يصوب رأسه ولم يقنعه، لا يخفض زيادة عن الحد ولا يرفع، حد الاعتدال للركوع، حد الاعتدال، فالواحد ما ينزلش قوي ويخفض رأسه ولا يرفع أيضا صلبة عن هذا الوسط والاعتدال، إنما يجعل ظهره إيه؟ مستويا. نعم. لا، نحوهما غير، ووتر يديه فنحوهما، يعني كالوترين، الوترين والله أعلم يعني أنه أبعدهما عن الجنبين حتى صار كالوترين نعم.
قال رحمه الله: باب القول بعد رفع الرأس من الركوع. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، فإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك. وقال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك في السجود. قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: ربنا ولك الحمد. قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا صلاتنا وسن لنا سنتنا، قال: أحسبه قال: إذا أقيمت الصلاة فليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فإن قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، أو قال: ربنا لك الحمد، فإن الله قال على لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. قال: أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه المجشون عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. قيل لعبد الله: تأخذ به؟ قال: لا. وقيل له: تقول هذا في الفريضة؟ قال: عسى. وقال: كله طيب.
فهذا بين ما يقوله المأموم إذا رفع رأسه، وكذلك الإمام. أما الإمام فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وكذا المنفرد. فالإمام والمنفرد عند رفع الرأس من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. أما المأموم فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، لظاهر هذه الأحاديث كلها، وهي حديث أنس مثلا: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. فحديث صلى الله عليه وسلم قضية بهذا: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. فدل هذا على أن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد، والإمام يقول: سمع الله لمن حمده، ويقول: ربنا ولك الحمد. وذهب بعض العلم لأنه يقول الإمام والمأموم على حد سواء، يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ولكن الذي عليه الجماهير، وهو الذي يتوافق مع هذه الأحاديث الوردة في الصحيحين، أن ذلك يكون قاصرا على الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. ورد ربنا لك الحمد بلا واو، ربنا ولك الحمد، وورد اللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد. يبقى اللهم معها الواو وحذفها، وربنا لك الحمد مع أيضا الواو إيه وحذفها. ولو زاد ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، حق من قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لمن علم أعطيت والمطيع لمن منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فحسن. فهذا أيضا كان يقوله صلى الله عليه وسلم. نعم
نعم
قيل ايه
من عبد الله الذي يقرأنا وهو
لو عن علي قال كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه قيل عبد الله تأخذ منه، هو اللي هو الدارمي نفسه رحمه الله تعالى. اي نعم ابو محمد عبد الله. قيل لعبد الله تأخذ به قال لا، وقيل له تقول هذا في الفريضة قال عسى، وقال كله طيب، يعني على اعتبار الصيغة هذه بدون تمامها وكمالها. عبد الله إذا قيل فهو، إذا قال قال أبو محمد قال عبد الله، فهو الدارمي رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عنده.